أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. كان الكلام ولا يزال في المقدمة الخامسة من مقدمات دليل السيدة حكيمة عليها السلام لإثبات المهدوية الخاصة، وقلنا نقف في هذه المقدمة قليلا عند الحديث المشهور، حديث الطير، لإثبات إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد انتهينا في الأبحاث السابقة من الكلام في المقام الأول المرتبط بهذا الحديث الشريف والمخصص ببحث سند هذا الحديث، وقد استطعنا أن ننقل ما ذكره علماؤنا الأعلام في إثبات تواتر هذا الحديث الشريف، وقد نقلت عن بعض العامة أن لهذا الحديث طرق تبلغ 35 طريقا، وذكر بعض آخر من العامة أن لهذا الحديث طرق تصل إلى 86 طريقة، وبهذا صار اعتبار هذا الحديث الشريف وأنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأمور الواضحة والجلية التي لا ينبغي البحث فيها. نأتي عند المقام الثاني، وهو المقام المخصص ببحث دلالة هذا الحديث الشريف. وفي هذا المقام أذكر أمورا. الأمر الأول هو أن ملاحظة متون هذا الحديث الشريف تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل هذا الدعاء: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، ثم جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في واقعة واحدة، وإنما كرر ذلك في وقائع مختلفة، وتوجد شواهد كثيرة على ذلك، ولكن أكتفي بذكر بعض هذه الشواهد. الشاهد الأول هو أنه في بعض الروايات أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طير، وهذا كما في رواية الخصائص في الحديث 12، وفي أسد الغابة الجزء 4 صفحة 30، وفي غيرهما من الكتب. وفي بعض الروايات أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طائران، كما في رواية أحمد في فضائل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه برقم 945، وأيضا في رواية محب الدين الطبري عن الرياض الناظرة في مناقب 10 في الجزء الثاني صفحة 114. الشاهد الثاني على تعدد الواقعة هو أنه في بعض الروايات تحققت الواقعة والنبي صلى الله عليه وآله في حائط أي في بستان، ومن ذلك ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف الجزء الثاني صفحة 142، وفي البعض الآخر من الروايات ما يدل على وقوع هذه الحادثة في بيت النبي صلى الله عليه وآله، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وأيضا ما رواه المحاملي في الأمالي في صفحة 443. وهذه الرواية مع الرواية السابقة عليها التي نقلها عبد الله ابن أحمد بن حنبل مروية عن سفينة خادم النبي صلى الله عليه وآله وليس عن أنس بن مالك. الشاهد الثالث هو أنه في بعض الروايات أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طائرين مطبوخين جاهزين للأكل، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وهذا كما في رواية أحمد بن حنبل في كتاب فضائل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي البعض الآخر من الروايات أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طوائر، ثم قام الخادم سفينة بطبخ وإعداد بعض هذه الطوائر وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله في اليوم التالي، وفي رواية التي قدمت أم أيمن. وقد روى هذا المضمون جملة من العلماء ومنهم البزاز على ما في طبقات الحفاظ. الشاهد الرابع هو أنه في بعض الروايات أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طائر الحبارة، وفي البعض الآخر أهدي إليه طائر حجل مشوي. مثلا من الذين نقلوا أن الطائر الذي أهدي طائر الحبارة عباد بن يعقوب على ما في كتاب المعرفة، ومن الذين رووا أن الطائر من نوع الحجل أبو يعلى في مسنده، وفي بعض الروايات أهدي طائر، وفي بعض آخر أهدي فرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 125. الشاهد الخامس هو أنه في بعض الروايات لا يوجد ذكر لأبي بكر وعمر، وفي بعض الروايات يوجد لهم ذكر. مثلا في رواية أبي يعلى يقول عن أنس ابن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء عثمان فرده، ثم جاء علي فأذن له. ففي بعض الروايات يوجد ذكر لأبي بكر وعمر وعثمان، وفي البعض الآخر لا يوجد ذكر. هذه الشواهد وغيرها تدل على عناية النبي صلى الله عليه وآله ببيان أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا كرر قوله اللهم ائتني بأحب الخلق إليك في أكثر من واقعة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.